بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إنه كالملك المتصرف في جنوده، لا يصدرون كلهم إلا عن أمره، ويفعل بهم ما يشاء هو، فلا مشيئة لهم مع مشيئته. يستقبلون منه الاستقامة والزيغ، ويتبعونه في كل عزم يعقده أو يحله. إنه القلب مع الأعضاء، هو ملكها والآمر فيها بما يشاء، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولما كان الأمر كذلك، كان الاهتمام بصحة القلب أولى ما يمكن أن يهتم به المسلم، لا سيما وهو مقبل على موسم الطاعات السنوي. إنه محل نظر الله عز وجل منك، وإن القلب ليمرض كما تمرض الأعضاء، إن كل عضو خلق لأداء فعل خاص، وكمال هذا العضو في كمال أدائه لهذا الفعل الذي خلق له. وحين يعرض على هذا الأداء اضطراب أو يعجز العضو عن أداء هذا الفعل يقال مريض. اليد مثلا خلقت لفعل البطش، فكمالها صحتها في أن تؤدي هذا الفعل على وجه أكمل، فحين يعترض هذا الأداء اضطراب أو عدم قدرة يقال يد مريضة. العين مثلا فعلها النظر، فإذا مرضت أصبحت عاجزة عن أداء هذا الفعل أو ربما تؤديه بنوع من الاضطراب، مشاكل في البعد والقرب، مشاكل في الألوان، مشاكل في صفاء الرؤية، كذلك العين والأذن. المعدة خلقت للهضم، فإذا ما اعتراها خلل في أداء هذا الفعل قيل معدة مريضة. كذلك القلب، والفعل الذي في كماله كمال صحة القلب، الفعل الذي خلق من أجله القلب هو معرفة الله ومحبته وإيثار أوامره على كل شهواته، وهذا هو النعيم. إن النعيم بحق في كمال صحة القلب، ونعم النعيم نعيم القلب، ليس النعيم أبدا في تحصيل ملاذ أو شهوات، ليس النعيم أبدا في المآكل والمشارب والمناكح. ما الفرق بيننا إذن وبين البهائم؟ بل إن كثيرا من البهائم يكون حظه من هذه الملاذ والشهوات أكثر من حظ الإنسان منها. وصدق ابن القيم حين يقول: إن الذي يشترك في هذه اللذة ليس له من هذه اللذة إلا ما للسباع والدواب والأنعام، أولئك ينادون من مكان بعيد. ليس النعيم يا إخوتي في المأكل والمشرب والمنكح، إنما النعيم الحق في صحة القلب، ولا يصح القلب إلا بكمال أداء فعله الذي خلق له: محبة الله، معرفة الله ومحبته، وإيثار أوامره على كل شهواتك. وعندئذ يتحول الإنسان في صورة غريبة إلى كائن غريب، ربما يعجب الإنسان حين يسمع عن خبره: ألم تحدثوا عن رجل استطال حياته إن هي بقيت حتى يتم ثمرات في يده؟ عمير بن الحمام، وخبره في صحيح مسلم، قال: لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. حين يشعر الإنسان بهذه اللذة، لذة نعيم القلب بأن يأنس بمحبوبه الأعظم وهو الله عز وجل، فإنه يتنازل عن كل هذه الملاذ والشهوات، وربما اقتحم المكاره والمخاوف وهو متحمل لها، سعيد بها، منشرح الصدر بها. إن هذا الرجل ألقى التمرات وانطلق يخترق صفوف المشركين، حتى قال النووي في تعليقه على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جمهور العلماء. وآخر شقاء قلب الواحد منا في أن يفرق بينه وبين ملاذه وشهواته. حين كان يبتلى الرجل منا بأعوان الطواغيت مثلا، بالظلمة، بزوار الفجر، كان الذي يؤرق عليه حياته أنه سينفصل، سيحرم من الأبناء والنساء والمساكن والأموال والتمتع بالحياة. هذا في اللحظة التي يفقد فيها كل شيء، في اللحظة الذي يفقد فيها، يعلم يقينا من نفسه أنه هالك. في هذه اللحظة التي يفرق فيها بينه وبين زوجه وأبنائه، بينه وبين المساكن والأموال والأحبة والإخوان، في هذه اللحظة يقسم ويقول: فزت ورب الكعبة. في صحيح البخاري من حديث أنس أن حرام بن ملحان، هذا الرجل طعن بالرمح غدرا، طعن بالرمح في ظهره، ورآه هو وقد نفذ من صدره، فأدرك أنه هالك لا محالة. هل تتصورون هذا؟ يأخذ من دمه ويمسح به رأسه ووجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. أي نعيم هذا؟ بل إن صاحب أصفى وأنقى القلوب وأقواها محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغني بربه عن المطعم والمأكل، كان لا يأكل ولا يشرب الأيام، أياما لا يأكل ولا يشرب. ولما أراد أصحابه أن يقلدوه قال: إني لست كهيئتكم. إن هناك مستوى حين يأنس بربه: إني أظل عند ربي، يطعمني ربي ويسقين. يستغني الإنسان، والله إن أكثرنا ليجد هذا من حال نفسه. حين ينعم قلبه ويأنس بربه فإنه يسلو عن الأبناء والنساء والأموال والمساكن، لا يشعر حتى بالجوع والعطش، لا يشعر بألم القدم حين يصفو قلبه لله عز وجل وهو قائم منتصب بين يدي ربه. إن أحد العارفين يقول: والله إنها لتمر علي أوقات أقول في نفسي: لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم. هذا هو النعيم، تنعم بكل شيء حولك. وكما يقول العارف يحيى بن معاذ، يقول: حين يسر الإنسان بخدمة الله تسر الأشياء كلها بخدمته، وحين تقر عينه بالله تقر عيون كل واحد بالنظر إليه. ولذلك كان حين يتعلق القلب بغير الله عز وجل فيحب غير الله عز وجل، ولا تكون هذه المحبة لله، ولا تكون عونا له على طاعة الله، فإنه يعذب بمحبوبه هذا ولو كان من المباحات. إن الرجل ليعذب أحيانا بحبه لامرأته وولده وهي من المباحات. ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن أنه يعذب أناسا بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا؟ يا إخوتي، ما أحب عبد شيئا ولا أحدا لغير الله إلا عذبه الله بهذا المحبوب في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة يعذب إن وجده وإن بعد عنه، فإنه إما معذب بألم الفراق والاشتياق، وإما معذب بألم الحسرة على الفوات. إن وجده تألم بالحسرة على الفوات بعد قليل، بعد قليل سيفارقه، وإن لم يجده تألم، وإن لم يجد تألم بألم الاشتياق إليه. وصدق القائل حين يقول: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، ويبكي إن أو عنه اشتياقا، ويبكي إن دنوا منه حذر الفراق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك، يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذه القلوب التي هي سر السعادة وشرط النعيم قلوب ثلاثة: قلب صحيح حي يعبر عنه في النصوص الشرعية بالقلب السليم، وهو القلب الذي لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا أن يأتي به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والسليم هو السالم. وجاءت اللفظة على هذا المثال لأنها للصفات، كأن السلامة أصبحت صفة ثابتة له، كالحلم إذا أصبح صفة ثابتة قيل حليم، عليم، قدير، كريم. ثم كانت هذه اللفظة سليم لأنها ضد المريض والسقيم والعليل. ولقد اختلفت أقوال أهل العلم في معنى سليم، سلامة القلب، فمن قائل: هو السليم من الشك والشرك، ومن قائل: هو الذي يطمئن بالسنة ويستنكر البدعة. وقال القرطبي: السليم الذي سلم من الاتصاف بالصفات المذمومة واتصف بكل الصفات المحمودة. وقال ابن القيم: وجماع هذا كله أن يقال القلب السليم هو الذي سلم من إرادة تعارض الإخلاص ومن هوى يعارض الاتباع، فهو سليم لا يجد في قلبه أي معارضة لأوامر الله عليه، يؤثر أوامر ربه ونواهيه على شهواته وملذاته ورغباته، ثم هو لا يجد في قلبه أي شك في أخبار الله ورسوله، لا يجد شهوة تعارض الأمر، ولا يجد شكا يعارض الخبر. هذا هو القلب السليم. والقلب الذي يتعلق بغير الله عز وجل يكون قلب فيه نوع مرض، فيه نوع مرض، ويتعذب كما قلت لك يا أخي الكريم بمحبوبه. وإنما أريد بالعذاب هنا الألم والمشقة وشدة التعب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب، يعني من الألم والمشقة والتعب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب يقول: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي أنه يتألم به ويتعب منه، لا أنه يعذب ويعاقب على بكاء أهله عليه. قلب سليم إذن، وفي مقابله قلب ميت قاس يابس. هذه المعاني التي وصف بها هذا القلب في النصوص الشرعية: قلب لا يعرف ربه ولا يأبه بأوامره ونواهيه، لا يبالي إن حصل شهوته وملاذه أن يسخط ربه أو أن يرضى، لا يبالي بذلك. الهوى هواه إمامه، الهوى إمامه، والجهل قائده، والغفلة مركبه. قلب صحيح وقلب ميت، قلب سليم وقلب قاس. لكن ما يعنينا في هذا البحث هو حال أكثرنا القلب المريض، وهو قلب فيه من الحياة وفيه من العلة. إن العضو لا يمرض ومع ذلك يبقى فيه نوع حياة. هذا القلب، القلب المريض، أصل مرض القلب الجهل الذي هو الضلال، والغي الذي هو الظلم. أصل مرض القلب الضلال والغي. ولقد نزه ربنا تبارك وتعالى أشرف الخلق عن هذين الأمرين، قال ربنا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وحين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة أقوام من أصحابه وصفهم بضد هذين الصفتين، فضد الضلال العلم وضد الغي الرشد. روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية، صححه الألباني في صحيح السنن: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الرشد ضد الغي، المهديين، الهدى ضد الضلال. أصل مرض القلب الضلال وضده الهدى، والغي وضده الرشد. القلب المريض هو قلب له مادتين، وهو أقرب إلى أكثرهما فيه، وهو ممتحن بين داعيين، وهو مجيب لأقربهما من بابه. القلب المريض له مادتين، ففيه من محبة الله عز وجل، ومن الإيمان به، ومن التوكل عليه، ومن الخشية منه، ما فيه مادة حياته، وفيه كذلك من إيثار الشهوة على الأوامر الربانية، ومن رغبة التحاكم إلى غير الله ورسوله، ومن الكبر والحسد والرغبة في العلو على الناس وقهرهم، فيه من ذلك مادة هلاكه. والقلب المريض بين الصحة والموات، بين السلامة والقساوة، وهو أقرب إلى أكثر المادتين فيه، فحيثما غلبت عليه مادة الحياة ألحق بالقلب السليم، وحيثما غلبت عليه مادة الهلاك ألحق بالقلب القاسي. ثم هو مفتتن ممتحن بين داعيين، ففيه داع يدعوه إلى الله ورسوله وإلى تغليب أوامر الله ورسوله على كل شهواته، وفيه داع كذلك إلى الشهوة والغلبة والعلو في الأرض وإن كان ذلك على غير مراد الله ورسوله، وهو مجيب لأقرب الداعيين من بابه. مرض القلب كمرض البدن، فإن البدن العضو متى يمرض؟ حين يعتريه خلل يعوقه عن أداء مهمته. البدن مثلا يكون صحيحا حين يكون في حالة الاعتدال الطبيعي، حالة اعتدال في إدراكه وفي حركته الطبيعية، لن يشعر أحد أبدا بمسألة صحة القلب ومرضه ما لم يدرك هذه المعاني. فأرجو أن تتسع الصدور لهذه المعاني وأن تنتبه إليها. القلب البدن يعتل إذا اعتراه خلل في الإدراك أو في الحركة الطبيعية. إن للبدن أدوات إدراك وفيه حركة طبيعية، حين يعتري الإدراك أو الحركة الطبيعية خلل ما يكون البدن مريضا. حين يعتري البدن خلل في الإدراك بالعين مثلا، فإنه يرى الأشياء على غير حقيقتها، ربما رأى البعيد قريب أو رأى القريب بعيد، طول النظر وقصى النظر، يرى تداخلا مثلا في الألوان، هناك خلل في الإدراك، يخرج الإدراك عن حالته الطبيعية. وكذلك الحركة الطبيعية حين يعتريها خلل، هناك حركات طبيعية في بدنك كالحركة الهاضمة، كالحركة الماسكة، كالحركة الباسطة، حين تعتري هذه الحركة الطبيعية حين يعتريها خلل يقال مريض. إذن ليكون البدن سليما لابد أن يكون هناك اعتدال طبيعي في الإدراك وفي الحركة الطبيعية. مدار صحة البدن، مدار حركة الطبيب لعلاج هذه الأمور على ثلاثة أمور. لا يخرج العلاج أبدا لأي مرض في البدن إما أن يكون بحفظ القوة أو بالحماية من المؤذي أو باستفراغ المواد الفاسدة. يحفظ الطبيب عليك قوتك فيعطيك مثلا فيتامينات أو يأمرك بالراحة، ثم هو يحميك من المؤذي فيعطيك قائمة من الممنوعات، محظورات، محظور عليك أن تأكل كذا أو أن تفعل كذا. ثم إذا كان هناك في البدن مواد فاسدة فإنه يسعى لاستخراجها، يعطيك طرد بلغم، أو إذا كان هناك قيح أو صديد يستفرغ هذا القيح، يجري عملية جراحية لاستفراغ هذا القيح، بل إن الشرع تعامل مع بدنك بهذه الطريقة. تأمل كيف حفظ الله عليك بدنك. إلى الذين يتعتبون على أحكام ربهم تبارك وتعالى ويجدون ثقلا في اتباعها. أقول لك عايز تسود علينا حياتنا، كل حاجة حرام حرام حرام، تأمل كيف تعامل الشرع الحنيف مع بدنك بنفس هذه الطريقة. أنت مسافر أو مريض، والسفر يحتاج إلى القوة، والصوم يضعف القوة فيزيد ضعف المريض، فحفظ الله على بدنك قوته فرخص لك إن كنت مسافرا أن تفطر حتى تقيم، وإن كنت مريضا أن تفطر حتى تصح. ثم الشرع أيضا يعمل على حماية بدنك من المواد المؤذية. ألا تراه حمى بدنك من الماء وأبدلك التيمم إذا كان في الماء ضرر على بدنك؟ تعالى لاستفراغ المواد الفاسدة. يحظر على المحرم أن يحلق رأسه، فلما أصابه الأذى من رأسه رخص له الشرع في الحلق ليستفرغ الأبخرة الفاسدة التي تسبب الأذى من الرأس. أرأيتم كيف يتعامل الشرع؟ يصحح لك بدنك. ننتقل الآن وبسرعة إلى القلب. القلب كذلك يا إخوتي له إدراك وله حركة طبيعية. إدراك القلب أن يتصور الحق حقا، أن يرى الحق، فإذا أصابه الخلل في الإدراك لا يرى الحق أو يراه على غير صورته، يراه باطلا. والحركة الطبيعية للقلب هو أن يحب ويريد هذا الحق الذي أدركه، فإن أصابه خلل في الحركة الطبيعية أبغض الحق وأراد الباطل. للقلب إدراك وحركة طبيعية. إدراكه أن يرى الحق حقا على صورته الطبيعية، وأن يرى الباطل باطلا. وحركته الطبيعية أن يقبل على هذا الحق يريده ويحبه، وأن يفر من هذا الباطل يبغضه ولا يريده. وكذلك كانت حماية القلب، كان علاج القلب، كانت صحة القلب قائمة على حفظ قوته. فيتامينات القلب، الطاعات. وأنت مقبل على موسم سنوي للطاعات، حفظ القوة بالطاعات، والحماية من المؤذي باجتناب المناهي والمعاصي، واستفراغ المواد الفاسدة، فإن المعاصي تورث في القلب سخونة كالتي يورثها القيح والصديد في البدن تماما بتمام. تستفرغ هذه المواد بالاستغفار والتوبة النصوح. هذه هي روشتة علاج القلب المريض: حفظ القوة بالطاعات، والحماية من المؤذي باجتناب الشهوات والمحرمات والمعاصي، واستفراغ المواد الفاسدة بالتوبة النصوح بالاستغفار. وأنت مقبل على هذا الموسم، وما الطاعات إلا بذور تزرع في القلب يرجى ثمارها، فلا بد وأنت مقبل على هذا الموسم أن تستفرغ قلبك. مهم جدا أن تستفرغ قلبك من المواد الفاسدة بأن تخلص توبة نصوحة لله عز وجل. لن ينتفع أحد بساعة من نهار ولا من ليل في رمضان إلا أن يخلص، إلا أن يقدم توبة نصوحا، وأن يكثر من الاستغفار بين يدي هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الكرام، ابن القيم يقول: إن القلب ليمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في الطاعات والحماية، يعني الحماية من المعاصي. وإنه ليصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه الذكر. وإنه ليجوع ويعطش كما يجوع ويعطش البدن، وطعامه وشرابه محبة الله وإيثار رغبة وإيثار أوامره ونواهيه على شهوات نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، إنما كان ما ذكرنا مجرد عنوان، فقط أردت أن ألفت الأنظار إلى أهمية الاهتمام بالقلب، وإلى حقيقة قلوبنا، وإلى أنه لا نجاة إلا أن تسعى جاهدا في علاج مرض قلبك. وإنني أعتبر ما قدمت هو عنوان، مجرد عنوان لسلسلة طويلة أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بها. وإلى من أراد، إلى من أراد أن يعني أن يبحر في هذا البحر الخضم، فإني أوصيه، أناشدكم بالله عز وجل، كل من يقوى على القراءة، كل من يستطيع أن يتناول هذا الكتاب بالقراءة والبحث فليفعل. إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة الرباني ابن القيم. لكني ما أحب أن ألفت النظر إليه وأن أحذر منه على عجالة في دقائق معدودة، أحذركم يا إخوتي من السقوط في المستنقع الآسن، مستنقع الشهوات والشبهات. فالقوم يدبرون لنا في كل عام ليفسدوا علينا هذا الشهر. أحذركم ونفسي من الاستماع لهؤلاء عبر أفلامهم ومسلسلاتهم ومسابقاتهم. إن هناك أناسا يحترفون احترافا، يحترفون احترافا تخدير الشعوب ودغدغة مشاعرهم، يحترفون الترويج لأدب الانحلال وأدب الشهوات، يحترفون احترافا استعباد الناس للطغاة وللشهوات على حد سواء. إن هذه الأعمال التي تروج للانحلال وتفاهة الاهتمام وحياة الترهل والدعة هي أخطر ما يمكن أن تفسد علينا قلوبنا على مدار العام كله، لا في هذا الشهر فقط. وإن لم تحرز، إن لم يحرز قلبك تقدما في هذا الشهر فقل على الدنيا السلام، متى يكون ذلك إذن؟ إن هؤلاء الذين نسلم لهم اليوم عقولنا، نشرب من تلبيسهم وتدليسهم، إن هؤلاء يحترفون احترافا التسبيح بحمد الطغاة وبحمد الشهوة. إن الأمرين متلازمان تلازما شديدا. في الوقت الذي يروج فيه لأذناب الطغاة، في الوقت الذي يدلس فيه علينا هؤلاء ليعيدونا إلى ذل وهوان بعد إذ نجانا الله منه، في الوقت الذي يزورون الحقائق على الشعوب، في الوقت الذي يشوهون فيه المصلحين ويصفقون للمهرجين لدعاة العودة إلى عصور اللصوصية والذل والقهر والطغيان، إنهم في هذا الوقت ليسبحون بحمد الطغاة. إنهم في الوقت الذي يعبثون به في قلوب العباد ويعبدونهم ويروجون لهم الشهوات ويستكثرون عرض العري والفجور وقصص العشق المحرم عليهم، إنهم بذلك ليسبحون بحمد الشهوات ليدغدغوا مشاعر وغرائز الناس فيغيبوهم عن الواقع فلا يهتمون بشأن عام، وإذا اهتموا فللسماع فقط لا للمشاركة ولا للمساهمة. ما الذي حدث أيها الناس؟ هل نسيتم هذه الوجوه من الممثلين والفنانين والمخرجين والكتاب والأدباء والشعراء والإعلاميين النخبة؟ هل نسيتم هذه الوجوه؟ هل نسيتم هذه الوجوه؟ أذكركم بهذه القصة. كان فيما كان، كان في حاضر الأوان، كان في مصر طاغية يعبد ذاته ويقدس شهواته ويريد أن يورث ولده ويؤله امرأته ويحول 90 مليونا من هذا الشعب إلى عبيد. ثم كان من هؤلاء أنهم داروا يسبحون بحمده ويروجون له ويستعبدون الناس له، بل ويخلعون عليه من الألقاب والصفات ما يستحي المسلم بل والمسيحي والله عن أن ينسبها إلى بشر من دون الله عز وجل. ثم كان من هؤلاء اللبسوا ثوب الكفاح والنضال والثورية فصاروا يلعنون الطاغية ويسبونه بأقدح الألفاظ ويمرغون أنف ولده وامرأته في التراب حين سقط الصوت من يده رغما عنه، لكنهم اليوم يعودون يحملون هذا الصوت ويدورون به بين الناس يبحثون لهم عن سيد جديد يلهب جلودهم ويستعبدون الناس له. ووجدوا في النجوم والنسور والسيوف سيدهم المطلوب، يريدون مرة أخرى يدلسون علينا. أما آن لنا أن نقصي هؤلاء عن الإنشاد لنا؟ أما آن لنا أن نقصي هؤلاء عن أسماعنا؟ أما آن لنا ألا نسمع لهم وألا نسمح لهم أن يعيدونا مرة أخرى إلى ما كنا عليه؟ من الذي يقبل على نفسه أن يعود مرة أخرى عبدا ذليلا مقهورا تحت يد سيد يحمل السياط؟ إنهم يقولون ويصرخون صباح مساء إن السيادة للشعب. ومن الشعب؟ من الشعب؟ 19 رتبة؟ من الشعب؟ قضاة انتقتهم السيدة الفاضلة على عينها؟ من الشعب؟ أليس الشعب هو الذي خرج ووقف الطوابير في الانتخابات سواء كانت البرلمانية؟ أنا لا أفهم شيئا، لا أفهم إلا أنهم يعبثون بإرادتنا ويعبثون بمستقبلنا، وعلينا أن نورث أبناءنا وأحفادنا واقعا نفخر به ولا تنكسر عيوننا ونحن ننظر في أعين أبنائنا وأحفادنا. أسأل الله العلي العظيم أن لا يدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا أخرجتنا منه، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا لنا ولديننا إلا قسمته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم أبرم لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أبرم لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أعز أهل طاعتك في هذه البلاد وأذل أهل معصيتك في هذه البلاد. انصر اللهم إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أعنهم بعونك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أعنهم بعونك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عبادك مغلوبون فانتصر. اللهم مكنهم من كتف الكلب بشار وأعوانه. اللهم دمر على بشار ومن عاونه في الداخل والخارج. اللهم كأنه قد استباح دماءنا وأعراضنا فعليك اللهم به. اللهم أذن بنصرك لإخواننا في سوريا، اللهم أذن بنصرك لإخواننا في سوريا. اللهم كما مننت علينا فمن عليهم، واحفظ علينا يا ربنا منتك ونعمتك وفضلك. اللهم هيئ لرئيسنا بطانة صالحة تأخذ بناصيته إلى طاعتك. اللهم احفظه من شر الأشرار ومن ظلم الفجار ومن مكر الليل والنهار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزلن عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده وأخا عن إخوانه وكفيلا عن مكفوليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.